كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة طلاب العلم المشاهدون الحريصون على متابعة هذه المجالس وهذه المدارسة لما نحن بصدده من الكلام على مسألة من المسائل المهمة وباب من الأبواب العظيمة، وهو باب الزكاة. فأسأل الله جل وعلا أن يفتح فهومنا وأن يزيد علومنا وأن يجعل العلم نافعا لنا يوم نلقاه، وأن يجعله بلغة لنا لكل خير ناهيا لنا عن كل شر. فيما مضى كنا في صدد المسائل على ما يتعلق بزكاة عروض التجارة، وقد أخذنا جملة منها. وبين يدي الحديث أريد أن أعرض للمحة بسيطة في ثانية وجيزة أن الزكاة أصعب ما تكون على العبد قبل أن تخرج من عنده، فإذا خرجت صارت أسهل شيء على قلبه وأعز شيء على نفسه، وجعل الله جل وعلا له من الأنس بها والفرح ببذلها ورؤية آثارها الدينية والدنيوية ما لا يحصيه ولا يعرفه إلا من جرب ذلك. وأسأل الله ألا يجعل ذلك هو نهاية أجرنا أو هو تمام ما لنا في هذه الدنيا، وما يدخر الله لنا في الآخرة يكون أكثر بإذنه وتوفيقه وتسديده، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، لا أريد أن أسألكم عند أي شيء توقفنا، فإني أخشى أن تفجأوني بأنكم نسيتم، وكذلك الإخوة المشاهدون، لكنني أذكركم بأن محل وقوفنا كان عند باب من أبواب أو من أمثلة ما يدخله أو مما تتعلق به زكاة عروض التجارة أو لا تتعلق به، وكنا قد وقفنا عند مسألة مهمة وهي ما يتعلق بزكاة شركات الوساطة، أليس كذلك؟ فشركات الوساطة التجارية سواء كانت الوساطة العقارية أو غيرها أو تجارات الجملة أو نحوها، في الأصل أنها تعتمد على رأس مال وتجارة تنمى، أو تعتمد على التواصل والجهد البدني وإقناع المشتري بالشراء والبائع بالبيع والتوفيق بينهما. هي تتعلق بالثاني لا بالأول. فالغالب أن شركات الوساطة تعتمد على قوتها في وثقتها لدى العملاء من التجار وأهل الصناعات والبائعين والمستثمرين ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فبقدرته على الإقناع يستطيع أن يبيع أو أن يعقد صفقة قد تكون قليلة بعشرات الآلاف أو بمئات الآلاف، وقد تكون بالملايين، وقد تكون بما هو أكثر من ذلك، ويأخذ نسبة مئوية أو قدرا معينا يتفقان عليه من أنه للشركة الوسيطة في ذلك. هذه الأموال التي تحصلها هذه الشركات هل تجب فيها الزكاة؟ فنقول هل هي نماء تجارة ومال منمى، أم أنها جهد ومال مستفاد؟ فهي الأول أو الثاني؟ الثاني، هي الثاني. أحسنت يا علي، هي الثاني، يعني فيها لا تعتمد على أن مالا اشتريت به بضاعة فربحت فيه شيئا، أليس كذلك؟ وإنما هو يعني أنت لم تبع ولم تشتري، وإنما توسطت بينهما فاستحققت جعلا أو مالا لهذه الوساطة. فبناء على ذلك من هذه الجهة لا تجب فيها زكاة، لا تجب فيها زكاة. إذا استحققت ذلك المال أو أخذته فإن هذا كالمال المستفاد، تبتدئ حولا به جديدا إن عملت به في التجارة وأبقيته في التنمية والعمل. أما إذا استعملت أو أكلت أو اشتريت به بيتا فليس فيه شيء. فإذا هو لا تجب من حيث وصوله إليك، وإنما من حيث استلامه تبتدئ به حولا إذا تمت الشروط من النصاب وغير ذلك. أما إذا كان لك معهم شراكة واشتراك سواء مع البائع أو مع المشتري فتلك مسألة أخرى لا تعتبر أو لا تدخل في مسائل الوساطة ونحوها. واضح يا مشايخ؟ واضح أيها الكرام؟ واضح أيها الإخوة المشاهدون؟ نعم. المسألة إذن التي تليها وهي مسألة سأل عنها شفيق بين يدي خروجنا أمامكم أيها الإخوة المشاهدون، وهي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ما يتعلق بزكاة الأسهم والحصص التجارية في الشركات الكبرى، وهي من أسواق المال وتطورات البيوعات والشراء عند الناس، وصلت يعني أوج قوتها في هذه العصور المتأخرة، واختلف طريقة تعاطي الناس للاتجار والبيع والشراء. ففيما مضى كان الشيء تقليديا، يبيع الشيء مالا له بين يديه أو يعطيه شخصا يبيعه له في مكان آخر، ولا تعد أن تكون يعني قريبة من هذا، تكبر أو تصغر قليلا بحسب حال ذلك التاجر. لكن الآن ربما يكون الإنسان له تجارات كثيرة لا يدير شيئا منها، فيكون له مثلا حصة في هذه الشركة وله شراكة في تلك الشركة، وهي تعمل بمفردها ويأتيه من ريعها، فكيف تجب الزكاة في مثل تلك الأحوال؟ أولا الكلام على هذه الشركات من جهتين. أولا من جهة إيش؟ الشركة نفسها هل تجب عليها زكاة أو لا تجب عليها زكاة؟ هل تجب الزكاة على الشركة نفسها أو لا تجب عليها؟ يقول أفضل تجب. لماذا تجب يا أفضل إذا كان المكبر قريبا منك أو أنا أكبر صوتك؟ ها؟ نعم. كيف تقول؟
الشركات التجارية، على الشركات التجارية تجب الزكاة.
لماذا تجب الزكاة؟
لأنه في عروض في عروض التجارة يعني زكاة.
طيب هنا مسألة مهمة، وهو هل الشركة التجارية مكلفة يلحقها التكاليف ويتوجه إليها خطاب الشارع؟ لا. ولو أوجبنا الشركة الزكاة على الشركة ثم أوجبناها على المشاركين لأفضى ذلك إلى أن تجب في المال الواحد زكاتان، أن تجب زكاتان أو مرتين، تجب مرتان أو تجب مرتين. فبناء على ذلك نقول الأصل تعلق الزكاة بالملاك بالشركاء في تلك الشركة. واضح؟ هذا هو الأصل. إخراج بعض الشركات للمال نقول إخراجها في الحقيقة أنه لا يعدو أن يكون بطريق الوكالة، بطريق الوكالة، كأن الملاك لما وكلوهم في الاتجار والبيع والشراء فكأنهم أيضا وكلوهم في تحمل تبعة إخراج الزكاة وحسابها وتوزيعها ونحو ذلك. واضح يا أخوان؟ فبناء على هذا يحتاج إلى أن كل واحد له شراكة أن ينوي إيش توكيل المالك أو المدير لها أو من يلي تلك الأمور في إخراج زكاته، لأن من شروط الزكاة النية، ولو أخرجت الزكاة بدون نية لم تكن عبادة صحيحة ووجب إعادة إخراجها، فبناء على ذلك لا بد من هذه النية. إذن هذا من وجه، فالأصل تعلق الزكاة بالملاك، فإذا كانت الزكاة تخرج من جهة الشركة فإنما هي بطريق النيابة والوكالة عن ملاكها والمشاركين فيها. واضح يا أخوان؟ إذا لم تلي الشركة ذلك أو كانوا يختلفون في أحوالهم، فهل تجب عليهم الزكاة أو لا تجب عليهم الزكاة؟ وكيف يحسبون الزكاة في مثل تلك الأحوال؟ نقول ماذا؟ تجب أو لا تجب؟ هل تجب الزكاة على الملاك في هذه الشركات مثل شركات الألبان، شركات الأسمنت، شركات الأغذية، شركات العقارات، شركات الأسواق التجارية غيرها؟ نعم، شركات السفر والسياحة وإن كان أكثرها لا يخلو من إشكال. نعم، يقول عبد الله مسعود تجب. لا نقول تجب ولا نقول لا تجب، أليس كذلك؟ بل نقول ما حال تلك الشركة، ما حال تلك الشركة. فننظر هذه الشركة هل هي شركة إيش؟ لا، ليست ربوية، هذا ليس له دخل. هل هي شركة زروع ثمار؟ هل هي شركة في بهيمة الأنعام؟ هل هي شركة في عروض التجارة؟ هل هي شركة في الصناعة فيكون طريقتها طريقة ما ذكرنا في طريقة كيف تجب الزكاة في أصحاب على أصحاب المصانع؟ واضح؟ فإذا افترضنا مثلا أن هذه الشركة شركة لتربية الإبل ومتخذة للدري والنسل ونحو ذلك، فتكون زكاة على ما ذكرناه هناك. واضح؟ وإذا كانت هذه الزكاة مثلا زكاة لزراعة القمح، فتكون الزكاة عليهم على ما ذكرنا في الحبوب والثمار، وأنها تجب العشر إن كانوا يسقونها بدون كلفة، ونصف العشر إن كانوا يسقونها بكلفة. واضح؟ وهكذا. إن كانت شركة لبيع العقارات شراءها وبيعها، فنحسب ما عندهم من عقارات وما عندهم من كذا على ما ذكرنا في عروض التجارة، وتجب عليهم الزكاة. واضح؟ وإن كانوا مثلا ممن يشتغلون بالتأجير، فمثل ما قلنا أن المؤجرات لا تجب في أصلها، وإنما ما يتحصلونه من غلتها فإنه يبتدئون فيه حولا. واضح؟ هذا من جهتها كشركات. لكن باعتبار الآن تطور كما ذكرنا آنفا، باعتبار تطور طريقة الأعمال التجارية والأموال وتداولها وتبادلها، اختلفت بعض الأحوال. فقد تكون في آن واحد لها حالين أو لها حالان. واضح؟ فعلى سبيل المثال مثلا شركات الألبان، اشترك واحد اشترى 20,000 سهم وواحد اشترى 1,000,000 سهم في هذه الشركة. واضح؟ الأصل أنها شركة ألبان متخذة للدر والنسل، تنطبق عليها أحكام إيش؟ أحكام بهيمة الأنعام. فإن كانت لهم عروض تجارة أو طريقة في عروض التجارة بيع وشراء ونحو ذلك، تكون عروض تجارة. لكن لو أنها هي أرادوها للدر والنسل والحليب ونحو ذلك، لكن معهم شخص اشترى هذه الأسهم عبر يعني الوساطات في سوق المال والبورصات ونحوها، وهو لم يرد في ذلك ما ينتج من غلتها، وإنما أراد في ذلك إرادة بيعها. فإذا هذه الشركة من حيث هي شركة تتعلق بها زكاة بهيمة الأنعام، ليس كذلك؟ ومن حيث هو أراد بها البيع والشراء، يعني أراد بها عروض التجارة، فنقول تكون عليه في هذه الحال زكاة عروض التجارة. فينظر إلى هذه الأسهم لا إلى قيمتها من حيث الأصل اللي تسمى القيمة الإسمية ولا القيمة الدفترية، وإنما بالقيمة السوقية. فكم تساوي في السوق هذه الأسهم؟ قالوا 120. فيحسب 120 في 20,000 سهم أو 120 في 1,000,000 سهم، ثم يؤدي الزكاة. واضح يا أخوان؟ واضح يا سهيب؟ واضح؟ واضح يا عبد الله؟ نعم. إذن يا إخوان، الشركات هذه تحتاج إلى شيء من التفصيل. نقول الزكاة في الشركات متعلقة بالملاك، وإخراج الشركة عن فهي بالنيابة لا بد فيها من النية. هذه الشركات من حيث وجوب الزكاة عليها تختلف باختلاف حال نشاط تلك الشركة. نعم. ثم أن نقول أنه قد يكون بتطور الأسواق وإدارة الأموال قد يكون الشركة لها نشاط والمستثمر فيها له نية أخرى، فيختلف الحكم في الزكاة باعتبارين، باعتبار الشركة وبعض ملاكها وباعتبار بعض الملاك الآخرين. فهنا تكون عليهم زكاة الزروع والثمار، وهذا تجب عليه زكاة عروض التجارة. أمثله لكم بمثال بسيط، يعني لو كان مثلا عند 5 مزرعة هم يريدون منها إيش؟ أن يزرعوها قمح ويصدروا منها إيش؟ ويأخذوا منها ريع ذلك. لكن واحد اشترى جزءا من هذه الأجزاء 5 ولم يكن قصده أن يبقى معهم، لكن عرف أنها عرضت بسعر رخيص فنوى بذلك أن يكون أن ينتظر ويتربص به حتى يأتي شخص ويشتريه من بسعر أغلى. إذن هم هؤلاء عليهم زكاة زروع وثمار، وهذا عليه زكاة عرض التجارة. فكذلك مثلها هذه الشركات، من اشترى هذه الأسهم وهو نوى أن يبقى حتى يأخذ من قلتها ونحو ذلك، فهذا عليه زكاة نشاط تلك الشركة وما يتبعها من أحكام على ما مر من تفصيلات في الأبواب المتقدمة. وإن كان نوى بذلك البيع والشراء فنقول في مثل هذه الأحوال تجب عليه زكاة عروض التجارة. عندنا مسألة يا إخوان، وهو أن الأصل أن لكل نوع من هذه الأنواع الأموال الزكوية، لأن يعني تعرضنا له في الشركات فنحتاج إلى التأكيد عليه. الأصل أن زروع الثمار زروع الثمار، أليس كذلك؟ أن زكاة بهيمة الأنعام بهيمة أنعام، زكاة العروض التجارة عروض التجارة. لكن في بعض الأحوال قد ينتقل الحكم، فمثلا شخص اشترى 100 من الإبل لكن ما كان ينوي بها الدرة والنسل وإنما نوى بها عروض التجارة. فالمشهور من مذهب الحنابلة وقول جمع أهل العلم وأنها تجب في زكاة عروض التجارة. لماذا؟ لأن هذه نيته وهو باعتبار ما نوى وتعلق عروض التجارة بجميع الأموال فدخل فيها هذا. ومن جهة أخرى فهو داخل في حديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، وهذا معدود للبيع أو لا؟ نعم. أيضا يقولون هذا هو أحظ وأنفع للفقراء، فلأجل ذلك قلنا من أن الواجب فيه زكاة عروض التجارة. نعم. يعني هذه أهم جملة المسائل التي تتعلق بعروض التجارة. هل بقي لديكم شيء يتعلق بذلك؟ لأن الحقيقة أيها الإخوة المشاهدون ثم مسائل كثيرة في عروض التجارة. نحن ذكرنا أصولها وذكرنا أمثلة كثيرة أو ظاهرة فيها، ورأيتم كيف صعوبة تطبيق ما درسنا في الأموال الزكوية الأربعة التي هي حبوب الثمار والبهيمة الأنعام وعروض التجارة والأثمان وبعض الأمثلة، فتحتاج إلى زيادة إعمال ذهن. لا عليك أن يكون عندك بعض الإشكال في بعض الصور، لكن ما دام أنك استوعبت الأصل فحاول أن إذا جاءتك صورة من صور الزكاة أن تنظر هل تنطبق على هذا، تطبق عليها الشروط، ما انطبقت على هذا هل تنطبق على هذا، وتنظر وهكذا. فإذا أشكلت عليك أو وجد فيها مأخذان متجاذبان يمكن أن تراجع من يعينك من طلبة العلم الذين سبقوك في هذا الباب، فيكون ذلك سببا لفهمك وتمام علمك. يعني ليس بالضرورة أن الإنسان درس كتاب الآن هذه الأموال الزكوية الأربعة أن يكون فاستوعب كل المسائل المندرجة فيها. فالمسائل المندرجة فيها إشكالات وفيها مآخذ وفيها وضوح في بعض الأحوال وفيها عدم وضوح في أحوال أخرى. نعم. بقي عندنا مسألة قبل أن ننتقل، أن الإنسان إذا ابتدأ الحول وعنده تجارة ثم نقص النصاب فإن الزكاة تنتهي. نعم. فإذا عاد وملك نصابا ابتدأ حولا جديدا. ومثل ذلك إذا تغيرت نيته من التجارة إلى ضدها فإنه ينتهي حكم الزكاة، أليس كذلك؟ لكن لو نوى من الأموال التي أعدها لاستعماله أو قنيته بها التجارة، قلنا أنها لا تكون للتجارة إلا بشرطين: أن ينوي ثم يفعل، يعني يكون باع هذا المال فحصل النقود، فمن تحصيله لهذه النقود وإرادة إعادة إدارتها والعمل فيها وجوب الزكاة. بقي مسألة الحقيقة مهمة للغاية لعلنا أن نختم بها إن لم نتذكر مسألة أخرى، وهي مسألة: هل من لازم عروض التجارة أن تكون الأموال في ذلك معروضة؟ يعني في بعض الأحوال بعض التجار يشتري سلعا ويريد بيعها لكن يتربص بها الربح، فلو جئت في هذا الوقت يعرف أن هذا ليس وقت بيعها، فتقول: عندك البضاعة هذه الفلانية تريد بيعها؟ يقول: لا، ما أريد بيعها. مثل الذين يعملون في بعض التجارات التي تتعلق بالمواسم فينتظر الموسم الذي تزدهر فيه، مثل بعض السلع أو العقارات التي يعني تكون في جهة لم يتوجه الناس إليها فينتظر حتى يتوجه الناس إليها، مثل بعض التحف والأشياء التي فيها ندرة يحتاج ينتظر حتى يأتي طالبها. فهل نقول أنه عدم رغبته في البيع في الآن يكون صارفا لنيته عن التجارة ومانعا من وجوب الزكاة فيها؟ لا، بلا شك أن مجرد كونه ملك هذه الأشياء بقصد التجارة فيها فإنه لا يفرق بين أن يريد بيعها الآن أو بعد مدة، ولأن التجارة هي قدرة وأيضا يعني ما نقول التجارة هي إيش نقول مثلا يعني هي ذكاء وقدرة على طريقة التصريف وطريقة الترويج ونحو ذلك، فقد يكون من الحسن لهذه الأموال ولهذه السلع أن ينتظر بها وأن يتربص بها، فكونه تربص بها أو منع بيعها في ذلك الآن لا يكون مخرجا لها عن أن تكون مالا زكويا من عروض التجارة. بقيت مسألة أيضا مهمة، وهو أنه قد يكون الإنسان عنده بعض السلع اتخذها للتجارة، وهذه تغلب في الأشياء الكبيرة أو في الأشياء الكثيرة، لكن لما جاء يريد بيعها ما انباعت، كان يكون عندها أرض وهو أرادها للتجارة، لكن لما أراد يبيعها إما صادف ركودا عند الناس أو انصرافا عنها أو لم يوفقه الله جل وعلا في بيعها، ف بقيت سنة وسنتين وثلاث، فنقول هنا تجب فيها الزكاة بلا شك، لكن إخراج الزكاة إذا تعذر عليه أن يخرجها من أمواله الأخرى فإنه يحسبها في كل سنة، لأن لا نشق به نقول له لا بد أن تخرج الزكاة من إذا ما كان يستطيع من الأموال الأخرى، فنقول هذه الأرض إذا جاءت نهاية السنة وانت حاولت بيعها ما انباعت كم تساوي الآن؟ قالوا 150,000. نقول سجل عليك زكاة 150,000 كم؟ 3,750 ريال سجل عليك، نعم. ثم السنة القادمة صارت الأرض تساوي 300، يقول إيش؟ لكن من باعت ما جاء راغب فيها، فنقول سجل عليه زكاة 7,500 ريال، نعم. ثم جاءت السنة الثالثة وإذا الأرض ما سويت إلا 200 ريال و200,000 فباعها ب200,000، فهنا نسجل 5,000 فيخرج زكاة 5,000 و7,500 و3,750 وهكذا. واضح يا أخوان؟ نعم. هذا يعني أهم ما يمكن ذكره في هذا الباب، وهو باب ما يتعلق بعروض التجارة. يعني لا أتذكر مسألة يعني نحتاج إليها أو تكثر الحاجة إليها غير ما ذكرنا، فإن كان عند الإخوة المشاهدين أو عندكم أيضا في بداية الدرس القادم يمكن أن تذكرونا بذلك. ننتقل بعد هذا إلى إلى زكاة الفطر. وبعبارة ثانية وبعبارة ثانية لطيفة تستجمع بها ما ذكرناه أولا زكاة الأبدان. كنا قد في أول لقاءاتنا قسمنا الزكاة إلى قسمين، زكاة للأموال، والأموال أربعة هي زكاة بهيمة الأنعام، وزكاة الحبوب والثمار، وزكاة الأثمان، وزكاة عروض التجارة. فهذه هذا القسم بأنواعه الأربعة قد أتينا على جملته أو على أمات المسائل فيه، والآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو الزكاة التي تتعلق بالأبدان، وهي زكاة الفطر. سميت زكاة الفطر زكاة أو زكاة أو نسبت إلى الفطر نسبة للشيء إلى سببه، فإن سبب وجوبها هو فطر الناس بعد صيامهم وتمام شهرهم، فلأجل ذلك أضيفت إلى سببها، فهو قدر واجب يخرج عند تمام الشهر على كل مسلم يجد قوت يومه وليلته أو يجد ما يحتاج إليه في ذلك الوقت أو قدر زائد عن حاجته في ذلك الوقت. والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فدلالة ذلك في قول الله جل وعلا، ها يا صهيب،
قد أفلح من تزكى،
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فإن جملة من المفسرين قد فسروا الآية من أن الزكاة هنا يراد بها زكاة الفطر، وأن الصلاة وذكر اسم ربه فصلى هي زكاة أو هي صلاة العيد. فبناء على هذا أخذ أهل العلم من هذا مشروعية زكاة الفطر من كتاب الله جل وعلا. وأما من السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم، فأشهر حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين. فدل هذا الحديث على وجوب الزكاة في زكاة الفطر، وإجماع أهل العلم منعقد عليها، وإجماع أهل العلم منعقد عليها وعلى مشروعيتها، بل إجماع المسلمين والمسلمون يعرفونها ووجوبها ظاهر. وهنا يلحظ مسألة وهو أن أعياد المسلمين متعلقة بشعيرتين عظيمتين، فعيد الأضحى بالأضحية وما يكون فيه من توسعة الناس على أنفسهم وعلى من حولهم، وتظهر بذلك شعيرة عظيمة من التكاتف والاجتماع والائتلاف، حتى الناس الذين لا يكادون يطعمون فإنهم يطعمون وينعمون ويشبعون في ذلك اليوم مهما كثرت الفاقة وعم الفقر، فإن كل يخرج مما كان قد ادخر ويبذل ما كان قد احتبسه في بيته ويساعد نفسه ومن حوله من المسلمين. وزكاة الفطر كذلك يخرجون شيئا من أقواتهم وشيئا من طعامهم الذي يحتاجونه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم، يعني الفقراء لا تدعوهم يوم فرح ويوم استبشار أن لا تزال المسألة وذلها ملازم لهم حتى في أيام الله جل وعلا التي هي يوم عيد المسلمين ولقياهم واستبشارهم وفرحهم بتمام المنة والنعمة عليهم. واضح يا أخوان؟ ننتقل أو لا؟ طيب، إذن ذكرنا إيش أصل مشروعيتها، فما حكمها؟ ما حكمها؟ من يشارك؟ يلا استعجل.
حكمها واجب.
حكمها واجب، ووجوبها من أين أخذ؟ من دلالة
السنة.
من دلالة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب إلى وجوبها عامة أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن زكاة الفطر واجبة، أن زكاة الفطر واجبة ولما لحديث ابن عمر ولتتابع أو كثرة توارد الأدلة على ذلك. إذا قلنا من أنها واجبة فإن ذلك يتبعه على من تجب، على من تجب زكاة الفطر. ها الصف الأول يغلب الصف الثاني. ها إيش تقول يا؟
على كل مسلم صغيرا وكبيرا،
على كل كل مسلم صغير أو كبير. من أين أخذت ذلك؟
ها؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
من الحديث السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير على كل ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين. فالذكر والأنثى يشمل الصغيرة والكبير. وهل من شروط تشترط لوجوب الزكاة في مثل هذه الحال؟ قال أهل العلم، قال أهل العلم أن زكاة الفطر تختلف عن زكاة الأموال، زكاة الأبدان تختلف عن زكاة الأموال. زكاة الأموال فيه شروط، لكن هنا تعلق الزكاة ليس بالأموال وإنما هو بالأبدان، فبناء على ذلك تجب على كل مسلم بشرط أو بدون شرط. قالوا بشرط واحد وهو أن يجد قوت يومه وليلته، أن يكون قادر أو واجدا لقوته ذلك اليوم. فما فإذا كان يجد ذلك وزائدا عنه فإنها تجب عليه الزكاة. لماذا أخذتم أو من أين أخذتم هذا القيد؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن المسألة ذلك اليوم، فإذا دل على أن من لا يكون عند هذه القدرة لا تجب عليه، أن من لا يكون عند هذه القدرة اللي هو على البذل فلا تجب عليه، وهو محل لأعطائها. فلأجل هذا قالوا أن محلها على من أو متعلق ذلك أن يجد الإنسان قدرا زائدا عن نفقته اللازمة في ذلك اليوم أو في اليوم وليلته. فبناء على هذا لو كان على الإنسان دين فإن وجود الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الفطر، زكاة البدن، بخلاف زكاة الأموال. واضح؟ أيضا إلا في حال واحدة وهو أنه الآن يريد أن يدفع، وهو إذا دفعه أو إذا بذله في الزكاة يتعذر عليه دفعه، فنقول هنا مقدم لأنه كأنه لا يجد شيئا زائدا عن حاجته. لكن إذا كان عليه ديون مؤجلة أو نحو ذلك وهو واجب الآن فلا يمنع ذلك من وجوب الزكاة عليه. فإذا متعلق الحكم أن يكون عنده شيء زائد عن حاجته الآنية في ذلك اليوم. واضح؟ نعم. فهذا إذن ما يتعلق بمن تلزمه. ويقول أهل العلم هنا إذا قرروا أنها واجبة على كل أحد صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا، فإنهم يقولون إيش؟ فإنهم يقولون أن تعلق حكمها بمن تجب عليه النفقة. فإذا كان الشخص تجب عليه النفقة لشخص آخر فيجب عليه أن يخرج عنه زكاته. من أين أخذتم ذلك؟ قالوا أنه جاء في حديث ابن عمر روي مرفوعا، وأيضا جاء من حديث علي روي مرفوعا عند البيهقي وابن ماجة ودار القطني أظن، أنه قال أخرجوا الزكاة عمن تمونون، يعني عمن تنفقون وتعطون. فدل هذا على أن تعلق الزكاة بهم واجبة. فمثلا زوجة الإنسان يجب عليه الإنفاق عليها، فوجب عليه إخراج الزكاة عنها. عياله الصغار أولاده وبناته يجب عليه النفقة عليهم، فيجب عليه إخراج الزكاة عنهم. الوالدان إذا كانا فقيرين وهو ملزم بالنفقة عليهما أليس كذلك؟ فكذلك يجب عليه أن يخرج الزكاة، أن يخرج الزكاة عنهما. واضح يا أخوان؟ نعم. هذا إذن من تلزمه أن زكاة الفطر. ويتفرع على ذلك مسألة، وهو إذا كان الإنسان قادرا، إذا كان الإنسان قادرا على الزكاة وتتعلق به، فلا يجوز لأحد أن يخرجها عنه إلا بإذنه. وهذا تحصل أحيانا، يكون الولد قادر وعنده عمل وله تجارة أو له مال يفيد إليه، نعم، فتعلق الحكم به، ومع ذلك يخرج عنه والده، فنقول إخراج والده عنه صحيح بشرط أن يكون بإذنه، لأن تعلقها بحكمه. وكذلك العكس بالعكس، فلو وجبت على شخص، وجب مثلا على الزوج أن يخرج عن زوجته، فالأصل إخراجه هو، لكن لو أخرجت الزوجة قالت أريد أن أخرج، فهل يجزئ عنها إخراجها عن نفسها؟ بعضهم يقول يجوز لأنها أخرج عن نفسه، لكن الأولى أن تستأذن. لماذا؟ لئلا يكون في ذلك إشكال، لأن بعض أهل العلم يقول لا تصح عنها إلا أن تكون قد استأذنت، لأن تعلق الحكم بالزكاة متعلق بزوجها لا بها. فإذا هاتان مسألتان مهمتان في ما يتعلق بزكاة الفطر. طيب، بقي مسائل؟ أيوة، لا تقولون انتهينا، بقي مسائل كثيرة. مما يتعلق بذلك على سبيل التكميل، أن الجنين هل تخرج عنه زكاة الفطر؟ تخرج عنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لمجيء ذلك عن عثمان رضي الله عنه وبعض الصحابة وبعض السلف. نعم، المخرج في زكاة الفطر ما هو؟ المخرج في زكاة الفطر، جاءت السنة بماذا؟ بجعله 4 أو 5 أنواع، صاعا من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أليس كذلك؟ وجاء في بعضها أو صاعا من أقط. الأقط ما هو؟ الأقط هو اللبن المجفف في بعض البلاد بطريقة معينة فيسمى أقطا. نعم، فهنا هذه الأصناف التي جاء فيها زكاة الفطر. هل زكاة الفطر متعلقة بهذه الأصناف الخمسة، أو أنه يمكن أن يخرج من غيرها؟ بالنظر إلى لفظ الحديث هذا، إذا ضم إليه غيره صاعا من طعام، وأيضا ضم إلى ذلك النظر إلى المعنى الذي لأجله شرعت أغنوهم عن المسألة ذلك اليوم، فدل هذا أن تعلق الحكم إنما هو ليس بالخمسة فحسب، بل كل ما كان قوتا للبلد. فإذا كان أهل ذلك البلد يتعاطون الدخن، إذا كان أهل ذلك البلد يتعاطون مثلا الذرة، إذا كانوا يتعاطون الأرز، فيكون مما يجوز أو مما يتعلق حكم زكاة الفطر به. لماذا كان صاع من طعام؟ لأنه يحصل به الاقتيات، ويحصل به تحصيل القوة والإشباع ونحو ذلك، ولأنها داخلة في قول صاع من طعام وأغنوهم عن المسألة ذلك اليوم، خلافا لبعض الفقهاء وبعض الحنابلة الذين يقصرونها على الخمسة الأنواع. طيب، إذا قلنا من أنها انتقلنا من الخمسة الأنواع إلى غيرها، فهل يمكن أن ننتقل من الأنواع إلى القيمة، أن تخرج إيش دراهم أو أموالا أو أوراقا نقدية؟ فماذا تقولون؟ الحقيقة أن هذه مسألة تتوجه إلى زكاة الأموال وإلى زكاة الأبدان، لكن يبحثها كثير من أهل العلم في زكاة الفطر على وجه الخصوص، يعني بكثرة، ويسأل عنها الناس أيضا كثيرا. فنقول أولا، لابد أن يعلم أن السنة صريحة صحيحة في أن المخرج هو من هذه الأطعمة وما مثلها. ثانيا، أن من فعل ذلك فقد برئت ذمته بيقين. وأما القيمة فبعض أهل العلم لا يجيزها. طيب، لإن قال قائل من أن المنفعة أكثر في القيمة فنقول حتى ولو. لماذا؟ لأن المسألة متعلقة بأمرين: أولا أنها شعيرة ويحصل بإخراجها على هذا النحو أعظم مما يحصل بإخراجها مالا، يعني لو كانت مالا ما الفرق بين سائر الصدقة بينها وبين سائر الصدقات، لكن إذا كان تخرج يعني برا شعيرا تجد الناس البر ينتشر والشعير ينتشر والأرز ينتشر وكل يوجد عنده ما يدخره ويزيد ذلك عند الناس ويتناقلون ويرى الناس أثر ذلك. كما نقول في الأضحية، فإن أهل العلم في الأضحية في عامتهم يقولون الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، مع أن قد يكون أنفع للفقراء وللناس، نعم، لكن لما كان فيها إراقة الدم وفيه إظهار هذه الشعيرة والتقرب إلى الله بذلك فنقول مثل ذلك في زكاة الفطر، أن هذا إخراج لها على هذه الحال فيكون أنفع. فإن أخرجه فقال به بعض الفقهاء ومن قال به الحنفية، فعلى كل حال يعني لا نعنف أو نثرب على من فعل ذلك، لكن السنة الصحيحة والعلل التي ذكرناها تقول أو تشير إلى الاتجاه بأن الإخراج من هذه الأطعمة أولى وأتم. هذا يعني ملحظ مهم يجب أن تلحظوه في أن للعبادات أسرار ومعاني خاصة يجب أن نلتفت له، وألا ينجذب الإنسان إلى آرائه وبعض ما يراه، وحتى ولو رؤية لذلك مصلحة قريبة فقد تكون المصلحة الظاهرة كذلك، لكن المصلحة العامة للناس على مر السنين والأعوام واختلاف الأزمان والأماكن هو في بقائها، لأنها ربما يكون المصلحة للناس هالوقت أو في ذلك المكان أو في تلك الدولة أو في بعض الدول الغربية أو نحوها إخراج الأموال وحاجتهم إليها أتم، لكن ما يحصل من انطفاء هذه الشعيرة أو انطماس العمل بها ويأتي على الناس زمان يحتاجون إلى ذلك أكثر إلى الأصل لكنهم قد نسوه، فيكون سببا لذهاب هذه الشعيرة العظيمة، مع ما ذكرنا مما من المرجحات المتعلقة بذلك الحكم. فلذلك يجب يا إخوان الانتباه وتعظيم الشرع بما جاء به وعدم المحاولة إلى الانتقال لمحض الآراء أو الاجتهادات حتى ولو رؤية بعض المصالح في ظاهرها. واضح يا إخوان؟ الصاع كم قدره؟ كأنك تريد أن أحدكم الصاع ما قدره؟ هذه مسألة مهمة يا أخوان. أولا لابد أن يعرف أن الصاع والمد ونحوها هي وحدة ميزان ومعيار للشيء بماذا؟ بحجمه. إيش؟ وحدة ميزان ومعيار للشيء بحجمه، ذلك الصاع وما يوضع في هذا الإناء، وقد يكون ثقيلا وقد يكون خفيفا، فما ملأه يكون كذلك، بخلاف الوزن. الوزن هو وحدة معيار الشيء بالخفة والثقل، فهي تختلف عن المكيال الذي هو الصاع والمد ونحوه، نعم. فبناء على ذلك الآن الصاع واعتبار الأشياء بأحجامها قل في هذا الزمان، فأكثر استعمالات الناس للوزن، فبناء على ذلك نحتاج إلى أن ننقل قدر الصاع إلى الوزن. لكن هنا مسألة مهمة، وهو أن هذا النقل لا بد أن يكون مقيد. ما تقول الصاع يساوي كيلوين ونص أو كيلوين وربع؟ لماذا؟ لأن الأشياء هذه تختلف في نفسها، يعني الأرز ربما تملأ الصاع فيكون كيلوين وربع، وربما تملأ الصاع من نوع آخر من الأرز فيكون 3 كيلو. واضح؟ فلا بد من الاحتياط والتقييد حتى لا يرد الإشكال، فيقول من البر المتوسط مثلا وزنه جربناه فوزنه كذا، وقد يكون أحيانا البر لا زال رطبا متشبعا بالماء فيكون ثقيلا، وقد يكون ناشفا فيكون خفيفا. واضح يا أخوان؟ فلذلك يعني إذا أراد الناس أن ينقلوا فلينقلوا بحذر وليزيدوا حتى يحتاطوا لأنفسهم ولا يدخلوا في ذلك، على أن يعني حساب الشيء بالصاع سهل. الصاع كم هو؟ 4 أمداد، يعني إذا أخذت الشيء هكذا ثم سكبته ثم أخذت مرة ثانية ثم سكبته وثالثة ورابعة فإنها تكون قد أتيت على ما تريد، قد أتيت على ما تريد. فعلى كل حال إذا وزنت فيجب أن تعرف النقل وتقيده، لأن بعض الناس يقول الصاع قدره كذا، وهذا ليس بجيد على الإطلاق، لا بد أن يقيد ولا بد أن يحتاط فيه ويتنبه لذلك لئلا يحصل بذلك خلل أو خطأ، خاصة إذا وصل الأمر إلى أن ينسى الكلام على الصاع ويتكلم عن الوزن مباشرة، فإن هذا يوشك أن يخفي الحكم الأصلي ويدخل في ذلك بأوهام كثيرة يتعلق بذلك أمور كثيرة، فتنبهوا لذلك بارك الله فيكم. بقي الحقيقة جملة من مسائل الزكاة الفطر، من يأخذها وكيف يعطيها وقتها والواجب والمستحب وما يتعلق بذلك، لكن أرى أن الوقت تسارع بنا لنقف عند هذا الحد، وأسأل الله أن يجعل ما ذكرناه خيرا وبركة وعلما وبرا لنا يوم نلقاه، وأن يعيننا حتى نأتي على جملة المسائل وتفصيلاتها بما يكون نافعا مفيدا واضحا سهلا للإخوة المنضوين في هذه الكوكبة الطيبة في طلبة العلم في هذا الصرح الشامخ في الأكاديمية العلمية المفتوحة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للخير وأن يدرككم أن يدرك بكم العلم وأن ينفعكم به وأن ينفعكم بالعمل وأن يوفقنا وإياكم لكل هدى، إن ربنا جواد كريم، وأن يجزي الإخوة القائمين على هذا الصرح خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أولو الألباب
جميع المخلفين يتعلمون.